كنا انتهينا كتاب الشمائل ما جاء من باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف، الحديث متفق عليه. قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال: حدثنا عبد الله بن ميمون هو القداح متروك قال: أخبرنا جعفر بن محمد جعفر بن محمد الصادق جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عن أبيه محمد بن علي الباقر قال: سئلت عائشة، وهو لم يدرك عائشة فهو منقطع على شدة الضعف في الإسناد في رجل متروك، قال: سئلت عائشة: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: من أدم حشوه ليف. وسئلت حفصة: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه. مسحا هو نوع من الصوف، ولو القول من أدم حشو ليف، الألم هو الجلد المدبوغ، الجلد الذي قد دبر. نثنيه ثنيتين أي نعطفه مرتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له، فثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال: ما فرشتموا لي الليلة؟ قلنا: هو فراشك، إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا: هو أوطأ لك أي أريح. قال: ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطاءته صلاة الليلة. ما حال هذا الحديث بتمامه؟ شديد الطعن. لكن أول الحديث هو ثابت بالحديث الأول في الصحيحين. حاصل هذا الباب ما جاء في فراش رسول الله، والفراش هو الذي يفترشه الإنسان لنومه أو لمقيله وراحته. وقد افترش النبي صلى الله عليه وسلم فراشا من الجلد كما في هذا الحديث، من أدم أي من جلد مدبوغ أي أزيل عنه الشعر، حشوه ليف، والمراد بالليف أي ليف النخل، وهو ما يأتي بداخل جذوع النخل. وافترش النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فراش الحصير كما في عدة أحاديث، والحصير هو سعف النخل أو راقه، معروف الحصير إلى الآن يتخذ منه الناس الفرش وبعض الأواني. دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم حين آلى من نسائه شهرا وهو في غرفة فراشه حصير. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: نام النبي صلى الله عليه وسلم على فراش من حصير أثر في جنبه. قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء أي فراشا وطيئا؟ قال: مالي وللدنيا. أيضا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم فراشا على سرير كما في حديث أبي موسى في الصحيحين أنه قال: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا هو على سرير مرمل وعليه فراش. ومعنى مرمل أي الحبال التي يكون الجلوس عليها أو النوم عليها، ما يمد بين خشبات السرير، فكان يرمل بحبال أو بجريد النخل وعليه فراشه. فكان فراشه صلى الله عليه وسلم على هذا السرير ينام عليه. وكان ينام مع أهله عليه الصلاة والسلام في فراش واحد، وسادة واحدة، كما قال ابن عباس: اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، واضطجعت في عرضها. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام الحث على عدم التباهي بذلك، جاء في صحيح مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. قال بعض أهل العلم في معنى والرابع للشيطان أي أنه مذموم، وكل شيء مذموم يضاف إلى الشيطان وينسب إلى الشيطان، وذلك لأنه هو الذي يأمر به ويزين ويحث عليه. وقال بعضهم: معنى الرابع للشيطان أي أنه يبيت عليه حقيقة ويقيل عليه إذا كان اتخذه صاحب لغير حاجة. كما أنه يبيت في البيت الذي لا يذكر صاحبه اسم الله حين الدخول، ويأكل معه من طعامه، فكذلك الفراش الذي اتخذه لغير حاجة يبيت عليه ويقيل عليه. طيب، هل معنى أن الإنسان لا يسمح له إلا بهذه الفرش، واحد له وواحد لامرأته وواحد لضيفه، وإذا زاد عن ذلك يقول للشيطان؟ قال أهل العلم: معنى ذلك أن هذا الأمر لا يتخذ للمباهاة والمفاخرة، وأيضا يختلف الناس في ذلك، يختلف الإنسان الذي يفد عليه إلى بيته ضيوف وداخلون ممن لا يكون كذلك. فأهم شيء إذا اتخذ شيئا وللحاجة، إنسان مثلا يحتاج 20 فراشا إما لأولاده أو لمن يدخل عليه بيته أو نحو ذلك، فليس هذا من المذموم، وإنما في هذا الحديث ذم من يتخذ شيئا لغير حاجة، كما جاء عن خباب رضي الله عنه أنه قال إن الإنسان يؤجر في كل شيء يصنعه إلا في مال يجعله في هذا التراب، أي في هذا البناء. هل معنى أن الإنسان لا يؤجر على البيت الذي يبنيه؟ قال العلماء معناه أي في البيت الذي يبنى لغير ما حاجة للمفاخرة والمباهاة، وربما يبقى الدور أو الدورين أو الثلاثة، يبقى الدور أو الدوران أو الثلاثة فارغة ليس فيها أحد، إنما مباهاة ومفاخرة. فهذا الذي هو مذموم ولا يؤجر عليه الإنسان، بل يخشى عليه من الإثم، من إثم المفاخرة والمباهاة. أما إنسان اتخذ شيئا لحاجته وإن كثرت ولكنه محتاجها لعيال أو لمن ينزل في بيته أو لضيوف يقدمون عليه، فليس هذا بمذموم ما دام محتاجا إليه. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يتخذ الإنسان الشيء مباهاة. ونعم الله قد أفرط الناس جدا، وصار الواحد من الناس يقضي حياته ويضيع عليه من عمره الشيء الكثير في تجهيز بيت أو فراش أو نقوش أو نحو ذلك، مفاخرة ومباهاة ليس بحاجة إليها ولا يريدها، ويتخذها لغير حاجة. فإذا فراش النبي عليه الصلاة والسلام كان لحاجته، وكان مع أهله في الفراش الواحد. استشكل النووي عند هذا الحديث فراش للرجل وفراش للمرأة، قال كيف والذي تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان ينام مع أهله في فراش واحد؟ قال وهذا يتخذ للعذر كمرض أو نحو ذلك. أخني ينبه على فائدة، قال الحافظ في الفتح من أدم بفتح الهمزة والموحدة، كأن الأدم جمع أدم جلد، أدم كأن جلود جمع. فإذا ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم تنوع كما تقدم، تارة من أدم أي من جلد حشوه ليف، تارة من حصير. كان فراشه صلى الله عليه وسلم على سريره، كان يتخذ من ذلك بقدر الحاجة دون مفاخرة ومباهاة. ينبه على قال الكتب التي توضع في مقدمة المسجد أو الدفاتر، قال في كتب فائضة تبقى مرمية إن شاء الله، هذه الكتب قرقلنا الأخوة يجمعونها ويعطون الأخوة مهلا يوم أو يومين. ولو يومين، الليلة وليلة غد. الذي عنده كتب في هذه التي جمعت في الكرادين يأخذها أو دفاتر، ما لم ينظر إذا وجدوا عليه اسم أعطوا صاحبه، مع أنه ينظر كتابه بنفسه أو دفتر. فإذا وجدت دفاتر ينتفع بها وليس عليها أسماء، أو أسماءها قد سافروا وأعطيت لبعض الإخوة إذا كان سافر ولا يرجع، إلا إذا كان له أصحاب يوصلونها إليه فأعطى لأصحابه، وإذا كان لا يوجد عليه اسم أو إنسان لا يرجع فتوزع على الإخوة للحاجة، من يحتاجها يعطى. أخ يسأل عن حال الصابوني الذي له كتاب في التفسير، اختصار تفسير ابن كثير وشرح الصالحين، عنده أخطاء، رد عليه العلماء، رد عليه الشيخ ابن باز وغيره، عنده تأويل للصفات كتأويل الأشاعرة ومخالفات أيضا. وقد نبه العلماء على أخطاء في كتبه، فتقرأ كتب أهل السنة أحسن من كتب الصابوني. الصابوني هذا المتأخر، أما أبو عثمان الصابوني فهو إمام من أئمة الدين، صاحب كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث. أخ يقول قد يكثر الحديث بين بعض الطلاب عن موضوع الزواج، ما توجيهه؟ توجيهنا أنهم لا يشغلون أنفسهم بهذا الكلام، من استطاع منهم الزواج وله رغبة فيه تزوج، ومن لم يستطع ذلك أو ليس له رغبة فيه يقبل على شأنه، وليس هناك داعي للقيل والقال في هذا الأمر. عرفنا إخوة صرفوا عن العلم بهذا الكلام، كانوا طلاب علم فكثر الكلام في أوساطهم عن الزواج، فتركوا طلب العلم وخرجوا يبحثون عن الزواج، ولا طلب العلم ولا تزوجوا. ونحب من الإخوة أن يحفظوا أثرا عن الأحنف ابن قيس رحمه الله، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، عزابا ومتزوجين يحفظونه، أنه كان يقول جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، فإني أكره أن يكون الرجل وصابا لفرجه وبطنه. جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، فإني أكره أن يكون الرجل وصافا لفرجه وبطنه. أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق، فكره رجل. فلا ينبغي الإنسان أن يكثر من هذا الكلام، ودائما إذا كان إنسان يحث على هذا الأمر وهو قادر يحث، نعم يحث على هذا الأمر مشروع، وتكلم فيه السلف. ابن عباس لقي سعيد بن جبير كما في صحيح البخاري، قال له تزوج؟ قال لا، قال تزوج، فإن خير هذه الأمة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرها نساء. في الصحيح أيضا أن عثمان لقي ابن مسعود بمنى، فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن هل لك في امرأة شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال أما إذ قلت ذلك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباب ليتزوج. فكل إنسان يحث شخصا على هذا الأمر يراه بحاجة، أو تكون كلمة عابرة، لا بأس، قد كما ترى فعله السلف. أما أن يبقى هذا شغل الإنسان وديدنه، ولا سيما بعض الإخوة ربما العزاب يجتمعون في الكلام على هذا الأمر، ما في فائدة، هذا الأمر ربما يضيع عليك الوقت ويصرفك عن العلم. فيا طلاب العلم افعلوا كما قال الأحنف، جنبوا مجالسكم كثرة ذكر النساء والطعام، وتذاكروا الفوائد، تذاكروا العلم، ومن عنده قدرة تزوج بالأولى والثانية والثالثة والرابعة فهو مشروع ومرغب فيه وفضل من الله سبحانه وتعالى، من عنده القدرة على ذلك فعل. أما إنسان ليس عنده قدرة أو إنسان لا يشتهي ذلك فلا يشغل نفسه بهذا الأمر. كذا إن شاء الله يا أخوة أولا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.